بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الثانية والتي درت في غرفة الحق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني جميعا، وخير ما نبدأ به إن شاء الله الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بالشيخ عثمان الخميس في غرفة الحق الإسلامية، ونرحب أيضا بسماحة السيد عصام العماد أيضا معنا في هذا الحوار من أجل التقارب مع بين المسلمين إن شاء الله. تفضل سماحة الشيخ عثمان الخميس، تفضل نسمع صوت كل شيء لكم الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحيا الله تبارك وتعالى جميع من حضر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم إلى اتباع الحق بعد معرفته، وإلى التزامه بعد اتباعه، وإلى المرج عليه بعد التزامه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى أن نبين هذا الحق الذي ندين الله جل وعلا به، أو أن نقتنع بما عند غيرنا إن كان عندهم حق. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا.
جزاكم الله خير شيخ عثمان. تفضل سيد عثمان، ان شاء الله ايضا نسمع منكم. تفضل.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ومفروض امري الى الله الا الله رسول الله. وان اكرر هذا الامر مرارا كما تشاهدون، يعيش المسلمون من سنة ومن وهابية ومن عشرية في مرحلة من الأسوأ مراحل تاريخ الإسلام، ولم يتعرض الإسلام للهجوم من قبل الاستقلال الحميدي والصهيوني كما هو الحال في هذه المرحلة التاريخية الصعبة. والمشكلة الكبرى التي أرى من المسؤولية أمام الذات الإلهية أن أقول إنهم يحاربون الإسلام تحت عنوان محاربة الإرهاب. وإذا تم محاربة الحركة الإسلامية، ما الذي سيبقى من المسلمين؟ إن كيان الأمة الإسلامية قائم بالحركات الإسلامية. وهل العبارة محاربة الإرهاب هي كلمة حق مرادها باطل كما عبر الإمام علي رضي الله عنه عن عبارة الخوارج حين قالوا لا حكم إلا لله، فقال رضي الله عنه كلمة حق مرادها باطل. من هنا منذ أن انتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية، وأنا طالب حتى أولي وآخذ الكرة من الاستكبار الطبيعي، وطالب بفكرة تأكيد جماعة تحت عنوان جماعة التقريب بين الاثني عشرية وبين الوهابية، من أجل أن نتوجه جميعا إلى عدونا الرئيسي وهو الصليبية والصهيونية. ولكن هذا التقريب لن يتم إلا هنا بتدمير القضية. ما هي الوهابية وما هي المعتدية حتى يفهم الجميع مذهب الآخر؟ وإذا فهم بعضنا البعض فسوف تزيد ما بيننا من كدورة. وأنا أرى أن الشيخ عثمان بحواره الهادف مع المعتدية سوف يكون من قادة هذه الجماعة التي أرغبوا في تأسيسها جماعة التقريب بين الوهابية وبين المعتدية. وأسأل الله أن يوفقنا لنكون دعاة لهذه الجماعة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الدعوة إلى التقريب التي يدعو بها أو إليها الدكتور عصام، نحن لا نمارسها ولا ندعو إليها، ولكن نحن ندعو إلى اتباع الحق، ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة، ندعو إلى أن يقول كل مسلم لا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنا أعتقد فإن كل المذاهب والأفكار والأديان التي على وجه الأرض لا شك أن بينها وجه مقاربة وجه مباعدة، فلو كنا ندعو إلى الصحيح فندعو مع الجميع إلى الصحيح، ولكن نحن نقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لكن ليس هذا موضوعنا الآن. المهم أنا قلت كل ما عندي عن آية التطهير وعن حديث الكساء، والدكتور عصام قال عنده حديث كثير عن ذلك فيسمعنا إن شاء الله تعالى. تفضل
شيخ عصام إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أطلب الإذن من أخي مانحي لأنه كرر مرارا بأن كل ما لديه حول آية التطهير وحديث الكساء قد طارت، ومن هنا أسرت الجلسة الماضية أن نجد البحث حول حديث التطهير أو الكساء إلى آية أخرى أو حديث آخر، ولكن أنا شايف أن يحتمل إذني إلى صريح عن بقاء آية التطهير وحديث الكساء، لأنني تعتبر آية التطهير مع حديث الكساء بالنسبة لي أنظر إليها بمنظار يختلف عن منظور الشيخ عثمان. الشيخ عثمان مع احترامي عز له ورد الفهم عن آية التطهير أو الفهم عن حديث الكساء من والده كما ورد صفات الدنيا منه، في حين أنني مثله في البداية قد ورثت فهم آية التطهير وحديث الكساء من عائلتي ومن آبائي ومن البيئة التي عشت فيها عندما كنت وهابيا. ثم مرت علي الأيام كنت إماما في أحد مساجد الوهابية في اليمن وخطيبا للجامع ومدرسا للأمة الدينية الوهابية، لكنني بعد بحث طويل وتجرد من ضغوط الأسرة والبيئة عرفت الحق وانتقلت من الوهابية إلى الاثني عشرية. قد ظليت 13 عاما وأنا أقرأ الاثني عشرية في أكبر حوزة علمية عند الاثني عشرية في مدينة قم، وفي كل يوم يزداد يقيني أن الحق معه. وكان من أسباب انتقالي آية التطهير وحديث الكساء، ومن هنا فآية التطهير وحديث الكساء تشكل لي أهمية كبرى أكثر من الأهمية التي تشكل هذه الآية عند الشيخ عثمان خليل. إن الشيخ عثمان طالما كره السؤال ماذا تريد من آية التطهير؟ ماذا تريد من حديث الكساء؟ لماذا هذه الإطالة في البحث عنهما؟ الجواب ما الذي يدفع عن آية التطهير وعن حديث الكساء؟ شخص كانت هذه الآية من أسباب انتقاله، لذلك هذه الآية تشكل أهمية كبرى عنده. ومن هنا يعذرني لأنني وجدت أن النبي ركز على حديث الكساء تركيزا غير عادي، وهذا الاهتمام من النبي بقضية آية التطهير وبحديث الكساء كان سبب فيه أن النبي قرن أهل البيت في القرآن بالثقل الأكبر، قرن أهل البيت بالقرآن الكريم، وكان من المناسب أن يحصل النبي أهل البيت في دائرة المطهرين فقط وفي عدد محدود وأسماء معينة كما حصل القرآن، حتى لا يتم الخلط بين المطهرين من أهل البيت وغير المطهرين من أهل البيت. وذكر النبي حديث الكساء في مرار عديدة في أماكن متعددة، وأدخل علي وفاطمة والحسن والحسين ولم يدخل غيرهم من بني هاشم، قال اللهم هؤلاء هم أهل بيتي، هم أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. إذن فقد كان النبي يريد أن يبين لنا أن دائرة المطهرين من أهل البيت تختلف عن دائرة غير المطهرين من أهل البيت، لأنه يعلم أنه سيأتي من أهل بيته من غير المطهرين من يدعي مقام المطهرين. وقضية فصل دائرة المطهرين عن غيرهم سواء كان من دائرة الصالحين غير المطهرين أم كان من دائرة الرزق هي قضية أهتم بها القرآن، وسوف أبحث في هذه الجلسة كيف فصل القرآن الكريم بين دائرة المطهرين وبين دائرة الرزق. وآية التطهير تبين لنا أن الله يريد أن يذهب الرزق، يريد أن يذهب دائرة الرزق دائرة غير المطهرين عن أهل البيت، ويبين للأمة الإسلامية من هم المطهرين. قال ابن عباس رضي الله عنه يذهب عنكم الرزق أي عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا. وقال الأزهري الرزق اسم لكل مستقدر من كل عمل. وقال ابن حجر
والمعنى التطهير من الأرجاس والأذناب ونجاسة الآثام. الفتح الرباني جزء 38 و200. ثم بعد أن أراد إذهاب الرزق عن أهل البيت أعطاهم مقام المطهرين، قال تعالى ويطهركم تطهيرا. إذن فآية التطهير بالنسبة لي وحديث الكساء لا تستحق منا النظرة العابرة، هي قضية هامة كانت من الأسباب الرئيسية لأنه يوجد في العالم الإسلامي الآن 300 مليون شيعي. من الأسباب الرئيسية آية التطهير وحديث الكساء، ولذلك أنا أتعجب من الشيخ عثمان يقول لي نمر سلمنا. لا والله، ليس قضية سلمنا، قضية أن هنالك دائرة لأهل الرزق ودائرة لأهل التطهير، وأن الرسول يريد أن يفصل بين الدائرتين، وأن هنالك صراع بين دائرة الطهر ودائرة الرزق، وسوف نشرح الفرق بين الدائرتين من خلال القرآن الكريم في هذه الجلسة. ولكن بعد أن يتكلم الشيخ عثمان خليل تفضل معك المعرفة.
ليس عندي رد، يفرض الوقت ويبدأ الدكتور يبين لنا ما يعرف عن آية التطهير.
بسم الله الرحمن الرحيم، أريد من الشيخ عثمان فقط أن يبين لماذا اهتم القرآن الكريم بفصل دائرة المطهرين عن دائرة الرزق. تفضل معك الله.
أصلا لو شرحت لنا هذا دوري كان، اشرح لنا هذا ما تريد أن نعلق إن شاء الله.
أنا شرحت لك يعني في البداية بينت لك أنه يوجد أقوال، وهذا سؤال فقط، أريد أن تبين فقط لماذا أهتم القرآن الكريم بفصل دائرة المطهرين عن دائرة غير المطهرين.
لنا في محاكمة جنائية أجد ما أريد أن أجيب، اشرح لنا أنت حتى نسمع.
عندما نبحث عن القرآن الكريم نجد أن القرآن قدم لنا نماذج إنسانية كثيرة، هذه نماذج إنسانية تدخل في دائرة الطهر، ونماذج إنسانية كثيرة تدخل في دائرة الرزق. ثم جاء النبي ورسم لنا وبين لنا المطهرين في زمانه وأدخلهم في الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، وأدار عليهم الثوب والكساء حتى لا يخلط الناس بين المطهرين وغير المطهرين من أهل البيت، لأنه سيقر لهم بالقرآن الكريم. إن من يخلط بين مريم وقد طهرها الله وانتخبها من بين النساء كل نساء آل إبراهيم، لأنها من آل عمران، والمعروف أن آل عمران هم من آل إبراهيم. فطهر مريم ونزهها من بين سفية آل عمران، ومن خلط بين مريم كمطهرة منتخرة من بين جميع نساء آل إبراهيم سوف يقع في خطر كبير. وهكذا من يخلط بين المطهرين وبين بقية آل محمد الذين حفرهم النبي داخل الكتاب سوف يقع في خطر عظيم، لأنه سوف يساوي بين من طهره الله ولم يطهره. ومن هنا نجد النبي يقرن بالحديث الصحيح بين مريم وفاطمة، قال عليه السلام أفضل نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران إلى آخر الحديث، رواه الحاكم والذهبي عن العباس رضي الله عنهما، لأن مريم وفاطمة من دائرة المطهرين من أهل الكتاب. وكما قرن النبي بين مريم وفاطمة ليبين أن هنالك دائرة خاصة بالمطهرين، قرن أيضا بين علي رضي الله عنه وبين هارون عليه السلام، قال عليه السلام للإمام علي أنت مني كمنزلة هارون من موسى. فكما أن هارون كان من المنتخبين ومن المطهرين من آل موسى، فكذلك الذي بين في هذا الحديث أن الإمام علي من المطهرين. ومن هنا أنا أريد أن نقول ما ينبغي أن نخلط بين المطهرين وبين المطهرين، فطبع ذلك فأجب عن السؤال. تفضل معي.
الله لن نخلط إن شاء الله بين المطهرين وغير المطهرين، وكأعلم على ماذا يدل أي على ماذا يدل الحديث.
تفضل. يعذرني الشيخ عثمان لأن أكثر الأسئلة هذه الأسئلة على ماذا تدل قد طرحها 100 مرة وأجبتها، فإذا كان هو لم يعد عنده شيء فليتركني أبين أوضح وهو كمجرد مستمع، يعني ما أدري، يجب أن يكون هنالك يعني حوار مشترك في المسألة. فإذا كان هو لم يعد عنده شيء فأنا عندي أشياء كثيرة في وفي حديث الكتاب. أنا أريد أن أبين أن دائرة هذه الأسئلة جبت عنها في الجلسة الماضية، ولكن أريد أن أبين أن هنالك مقام المطهرين أعطاه الله الخمسة الآن، كما أن هنالك دائرة ومقام للذكر، هذا المقام أذهبه الله عن خمسة آلاف سنة. ومقام التطهير ليس مقاما هينا، لأن آية التطهير تشمل النبي وعلي وفاطمة وحسن، فالنبي منهم، وهذا مقام عظيم، النبي منهم، لأن النبي أخذ هذا المقام. ومن هنا أجمع نسوء النبي من أهل الكفاء، ولو قال قائل اللهم صل على أهل الكفاء لكمرت النبي. فأنا أريد أن أبين أن هنالك دائرة في القرآن الكريم للرزق، ودائرة كذلك للطهر. من هنا أريد أن أبين أنه عندما يأتي الشيخ عثمان الخميس ويقول في الجلسة الماضية أن أهل البيت من كلهم بني هاشم، فمعنى ذلك سيكون مليارات ليس 50 مليون، أنا اعتبرت 50 مليون باعتبار العصبي، يعني باعتبار ما هو كائن سيكون ملايين، وباعتبار ما يكون وما سيكون مليارات. فأنا أريد فقط لماذا يصر الشيخ عثمان الخميس على الخلط بين المطهرين من أهل البيت وغير المطهرين؟ تفضل معك.
دكتور عصام، ما أدري هذه الطريقة في الحوار غريبة جدا، يعني ما هي أكاديمية ولا علمية أبدا. يعني أنت الآن تقول عندي كلام كثير وعندي كلام كثير وعندي كلام كثير، ولا تسمع شيئا جديدا. أسمعنا على ما تقول. قلت أنا ما عندي عن حديث الكساء، قلت أنهم التطهير ومعنى التطهير ومعنى الرز ومن هم أهل البيت وكذا، نكفي. قل لي أنت ما عندك، أسمعنا شيئا، أفدنا، درست تبع الجلسة أنت شيئا، أفدنا شيئا، أسمعنا شيئا جديدا. ما جئتنا إلا بالإرادة، خالفت فيها الشيعة حسب علمي، وإلا علمني قال إن هذه الإرادة غير باقي الأداب كلها في القرآن الكريم. علماء الشيعة الذين يفرقون بين الإرادتين لم أسمع عن شيء أبدا إلى الآن، وكذلك بلا الخميني والكوئي والمفيد والصدوق والمجلسي لم أسمع إلى الآن، هل هؤلاء من الغلاة أو لا؟ إلى الآن ما سمعت من أول جلسة. وكذلك الحفر، طلبت منك أن تنقل عن أهل اللغة أن هؤلاء أهل البيت دليل الحفر، فلم تنقله عن أهل اللغة. وكذلك ترجمة محمد بن علي الباط الذي قلت انه من كبار علماء السنه، من كبار علماء الوهابيه، ما جئتنا بترجمته انه من كبار علماء الوهابيه. وكلام ابن الاثير انه قال عن الكليني انه مجدد القول، نريد ان نعرف اين يوجد هذا الكلام. والحين الان اخر واحده هذه جديده، وهي قضيه الاحصائيه الجديده ان اهل البيت 50 مليون، هذه ايضا نريد ان نعرفها، لان يعني العدد كبير جدا حقيقه، يعني 50 مليون كلهم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عدد كثير جدا، يعني لا أتصور أنه صحيح، لكن نريد أن نقرأ الإحصائية هذه ومن أين صدرت عفوا. ثم كذلك تريد تقول النبي يريد أن يذهب دائرة الرج عنهم، هم خلقوا مطهرين عندكم، لماذا يذهب عنهم دائرة الرج؟ زي ما يقول صلى الله ما يذهب شيئا، يذهب شيئا غير موجود، لا يذهب شيئا غير موجود النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا تحصيل حاصل وكلام ليس له معنى، لأنهم مطهرون خلق أصلا. ثم كذلك تقول في بيت أم سلمة، طيب الذي يريد أن ينبه الناس أن هؤلاء أهل البيت يجلس في بيت أم سلمة ويدعي لهم الكفاء ولا يراه إلا من لا يحب أهل البيت كعائشة كما تدعو، أم سلمة فقط تراه من الموالين عندهم، أين بقية المسلمين ما يرضون من هذا؟ سيقال أن هؤلاء الذين أرضى الله عنهم الرزق خلقا ويدر عليهم الكفاء. لا أسمع إجابات على هذه الأسئلة. ثم تقول أجيبك على كل أسئلتك، وتقول في الجلسة الماضية لا تكون مباحث جنائية. أجب 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 أجب، لماذا لا أنت مباحث جنائية؟ أجب أجب أجب، أسمعنا الكلام الكثير الذي تقول إنه عندك، ما نسمع شيئا من الكلام الكثير، وإنما نسمع ونرى نستشعر جميعا للوقت وتمويلا للموضوع. قل ما عندي عن حيث كذا، ولا ردت شيئا منه ولا تستطيع، وتحداك ان ترد شيئا مما قلته، ومع هذا اريد ان اسمع منك شيئا يفيد منه الناس ان شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم يجدد اعتذاري للشيخ عثمان الخميس لأنه كما يبدو قد انتهى كل ما يريد أن يقوله بآياته ومنه ما يريد يكرر الماضي كلما أجاب وكلما سألني سؤال أجبته به لكن لأنه انتهى فيريد أن نكرر الماضي يا أخواني نحن الآن في 30 شريط ساعة ونصف بعضها والبعض ساعة في التفصيل ولذلك كلما سأل أجبته ولأنه قد انتهى من كل شيء يريد لا أجد شيء جديد يريد أن نظل ندور حول ما انتهى ومن هنا يريد أن نريد ما سبق أن طرحناه في الجزء الماضي لأنه لم يعد عنده شيء كما قال وكما اعترف أما أنا فما زال عندي الشيء الكبير الكبير على التطبيق وعن حديث الكتاب وأنا أعلم لو فهم الشيخ عثمان حديث الكتاب وفهم آية التطهير لانتقل من الوهابية إلى الأشعرية ولا ترك عقيدة الآباء والأجداد وما زلت أبحث معه عن دائرة الطهر ومقام المطهرين في القرآن وعن دائرة الرزق ومقام الرزق في القرآن الكريم لأن آية التطهير ذكرت الرزق وذكرت الطهر ومن هنا لابد والمتدبر في القرآن الكريم يجد أن هنالك منزلة عالية هي منزلة المطهرين وهنالك منزلة سافلة هي منزلة أهل الرزق قال تعالى في وصف أهل الرزق وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا وماتوا وهم كافرون في سورة التوبة كما في سورة التوبة وكما في غير ذلك من السور وهذا هو موضوع الرئيسي في هذه الجلسة وأقول أن القرآن الكريم في عشرات من آياته تحدث عن دائرة الرزق وبين الله سبحانه أن دائرة الرزق هي الدائرة التي تصد عن سبيل الله وعن طائرة الطهر قد حذر تعالى من دائرة الرزق قال سبحانه فأعرضوا عنهم إنهم رزق ومأواهم جهنم كما في سورة التوبة وقال سبحانه وتعالى كما في آيات عديدة موجودة في القرآن الكريم فالذات الإلهية المقدسة كما اهتمت في تبليغ دائرة الرزق والتحذير منها نجد في المقابل اهتمت الذات الإلهية في تبليغ دائرة المطهرين والحث على اتباع المطهرين كما حث القرآن عن الابتعاد عن الرزق لأنه لا يمكن مواجهة دائرة الرزق إلا من خلال السير وراء طائرة الطهر واتباع دائرة الطهر وكما أن القرآن رسم مساحة واسعة لدائرة الرزق فقد رسم بالمقابل مساحة واسعة لدائرة الطهر والصراع بين الطائرتين هو الصراع بين الحق والباطل لأن الوظيفة الرئيسية لدائرة الرزق هي قطع الطريق عن دائرة المطهرين ومن هنا نجد القرآن الكريم ينقل لنا كلمة بعيد دائرة الرزق حيث يخاطب الله سبحانه وتعالى فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم كما في سورة العرب قال الإمام النبي رضوان الله عليه لأقعدن عبادك الذين تخلفهم من ذرية آدم أقعدنهم على طريق الحق وسبيل النجاة ولأظلنهم ضلالا بعيدا حتى لا يوحدوك ولا يعملوك ودائما نجد في القرآن الكريم صراعا شديدا بين المطهرين دائرة المطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بين دائرة المطهرين وبين دائرة أتباع الرجس ونجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد دائرة الطهر قال جل سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين كما في سورة آل عمران سورة آل إبراهيم سورة آل إبراهيم فاصطفى الله من نساء آل عمران أي من نساء آل إبراهيم من بين آلاف النساء اصطفى الله مريم وطهر مريم من بين جميع النساء كما قال تعالى في آية اصطفاء أهل البيت فكما اصطفى الله مريم من بين آل النساء فقد اصطفى هؤلاء الأربعة من بين أهل البيت وقال إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فاختار الله فاطمة من جميع النساء بني هاشم واختار علي من جميع بني هاشم واختار الحسن من جميع بني هاشم أليس لله خيرا فلماذا نعترض لم نعترض على الله فيما صنعه في آل عمران ونعترض على الذات الإلهية فيما صنعته في آل محمد فأدخل النبي الأكرم أهل الكتاب أدخل الإمام علي مع زوجته ومع إبليس وكما لا يمكن أن نخلط بين من طهرهم الله مثل السيدة مريم ومن آل إبراهيم وبين من لم يطهرهم كذلك لا يمكن الخلق بين من طهرهم الله من آل محمد وأدار عليه النبي الكتاب وبين من هم وطهرهم. ثم أتى النبي وأطلق عليهم الثقلين الثقل الثاني بعد القرآن وبعد السنة. فالمسألة أنا أريد الشيخ عثمان الخميس أن يقول لي لماذا يصر على الخلط بين المطهرين وغير المطهرين من البيت وتفضل معك المائدة.
أصلا نحن لم نلم الثقور حسب ما مر من لقاءات إن هؤلاء أصبحهم أهل البيت وقد شرط له الحديث الدالة على أن غيرهم من أهل البيت وذكرتها من كتب الشيعة وذكرتها من كتب السنة وذكرت كذلك من كتاب الله تبارك وتعالى له الآية من علي صلى الله عليه وآله وسلم. فما بما هذا الإصرار على أن هؤلاء فقط أهل البيت؟ هذه قضية. القضية الثانية وهي قضية التصريف. الآن سألته سؤالا وأريد جوابا عنه وهي التطهير من ماذا؟ طهرهم من ماذا؟ ما هو الرجل الذي أذهبه عنهم؟ وهل كل من لم يطهر يكون رجلا؟ كل جلسة يسألون كلام جديد غير كلام الرجال لأنك ترفضت أن تتكلم عن الخميني والطوئي والمفيد هل هم من الغلاة كما تعرف أو ليسوا من الغلاة وتقول أجبتك متى أجبت عن هذه؟ لم يجبت سئلت عنها يمكن قريبة شهرات ولم تجب عنها. ما عندك إلا ما تتكلم. أنا قلت كل شيء عن هذا التصريح وأنت لم تقل شيء عن هذا التصريح فقط تريد تكرر. ما جئت إلا بالإرادة وقلت لك كلامك غريب ولو أن أحد من الشيعة قال بهذا الكلام وأنت أن تفهمني كيف داخل لأن أنا ادعيت في الجزء الماضي أعرف عن الشيعة أكثر منك تدري أني لا أعرف عن الشيعة وأنك أنت الذي تعرف عن الشيعة أكثر مني وأكثر من غيري. فنقول يا دكتور عصام آية في النبي صلى الله عليه وسلم هذه نكتة في علي والحسن حين وفقنا والترفق جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأغلب من تقرب إلى رهد حبهم النبي لهم حبه لهم ولا أقلوا فيهم أبدا فلعنة الله على الغلاة الذين تلعنهم أنت ليلا نهار ونحن نلعن الغلاة أيضا. فلذلك قلنا أننا نحب آل البيت وكما تقول في آية التطهير ولكن كما قلت الآن كل الذين يدخل التطهير يكون من الرجل حتى تقول هم دائرتا أن التطهير تفضل
تفضل سيد عصام شيخ عثمان لا أريد أن أخرج عن موضوع التطهير ولذلك أنا أريد فقط أن أليس حديث الكتاب وآية التطهير وقراءة النبي آية التطهير أمام الأربعة أمام علي والحسن والحسين أكثر من 16 بأحاديث صحيحة إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وإتقانه في الكتاب وتكريره لهذه المسألة في أكثر من موضع أليس هذا يدل على أن هنالك من أهل البيت البعض منهم من المطهرين في بداية الله والبعض منهم من غير المطهرين أليس هذا يدل على ذلك أم لا؟ تفضل معنا.
دكتور قلنا لك إنهم ما أصروا مطهرين إلا بالدعاء صلى الله عليه وسلم وأنا نعتقد أنهم مطهرون من الشرك كما أن النساء مطهرات من الشرك نساء النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعتقده. تفضل. إذن
ما هو الفرق لك؟ يعني كل أهل البيت يعني الكثير من أهل البيت مطهرين من الشرك إذن ما هي الميزة بين أن النبي يدخلهم داخل الكساء ثم يلف الكساء عليهم ويضع الثوب حولهم أكثر من مرة وأكثر مرة ويقول هؤلاء أهل البيت؟ إذن إذا كان القضية هي فقط قضية الشرك فكذلك العباس مطهر من الشرك فلماذا لم يدخل العباس الكساء؟ تفضل معك الله.
فإنه في كل مرة يلف عليهم الكساء أنا أعرف أحد عائشة هي ثم ثلاث ولعله في مكان واحد من أين لك في كل مرة كل مرة كل مرة يعني ثلاث مرات أو واحد دقائق أو أقل بالنسبة.
نعم، أنا ركبت لك المحاضر والرواية الكبيرة، لا أريد أن أكرر يعني أكثر من 100 مرة. أريد أن أقول لك شيء، لماذا أدخل الإمام علي والحسن والحسين ولم يدخل بقية بني هاشم؟ أنت تقول أن أهل البيت في حديث ثقلين هم كل بني هاشم، لماذا أدخل علي والحسن والحسين ولم يدخل غيرهم؟ ألا يدل هذا أن بعض أهل البيت لهم خصوصية لا توجد في أهل البيت الآخر؟ تفضل معك.
في هذه الصورة الاستقامة باعتشت بريد أكبر هذا الحديث في قضية علي والحسن والحسين الضعفنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم دون غيري، هذا الكلام واضح. أما العباس وغير فهذا لهم فضع أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل بسن وأبيه، وغيرهم من هذا جاء في فضاء أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب سهل وعلا. لا تشتكى هذا الحديث بصفهم لي حتى والكلمة قبله، والآية في الاجتهاد لا أعرف فيه أبدا أن لماذا لم يدخل العباس، هذه الفضائل. وأما الحديث الذي تقول لا أريد أن أكرر، لا تترك الرسل، نريد أن تشتغل هذا الحديث الذي يعني تكرر مرة كثيرة. عندنا حديث عائشة الذي صحيح مسلم، وحديث أم سلمة الذي قلت كذا كذا طيب، هذه كل رواية حديث أم سلمة حديث الكفاح هذا أمامي الآن طيب، وحديث علي رضي الله عنه لا يصح ضعيف، حديث علي رضي الله عنه في هذه المسألة. وأما علي رضي الله عنه فإنه يقف عنه ولا شيء، هذه كل رواية حديث مسمى حديث الكفاح هذا أمامي الآن طيب، وحديث علي رضي الله عنه لا يصح ضعيف، حديث علي رضي الله عنه في هذه المسألة. وأما علي رضي الله عنه فإنه يقف عنه ولا شيء الذي وإنما في حديث عائشة تماما ليس فيها نزل فيه الآية في تكرار في مرة واحدة أدخلهم لي صلى الله في الكساء وعلى صلوات الله وسلامه عليه استجيب الله وعلى دعاءه فيذهب عنهم جل وعلا ألم سأل له عندنا ترك. أما أن يذهب عنهم الرزق الذي شيء آخر فنريد أن نسمع ما هو هذا الشيء الآخر، ما هو الرزق الذي أزهر به؟ قلت لا لا لا، قلت أنت دائرتان، دائرة الرزق ودائرة الطهارة، فهل أنت في دائرة الرزق أو في دائرة الطهارة؟ وأنا في دائرة الرزق أو في دائرة الطهارة؟ وما الذين يسمعوننا الآن في دائرة الرزق أو في دائرة الطهارة؟ نريد أن نسمع. تفضل.
بسم الله الرحيم. يبدو أن الشيخ عثمان الأمير أثناء يعرف وهو أدل درسه أن الفضيلة تدل على شيء، هذه فضيلة نعم لا أدل، لكن الرسول بهذه الفضيلة يريد أن يحدد من هم المطهرين هذين. أكثر من مرة قلت لك النبي أدخلهم بالكساء وفي الضوء وأدار الكساء، أكثر من مرة قلت لك ليه لديه أبناء معينين يلعبون مع 20 ولد من الأرض، ثم أدخلت الكساء عليهم وأدخلتهم وتبتوه وأدرت الحبل عليهم وربطت الحبل عليهم وقلت اللهم هؤلاء هم أهل بيتي، اللهم هؤلاء هم أهل بيتي، اللهم هؤلاء هم أهل بيتي. أنا أقول لك إن القضية كان النبي يريد أن يأتي قضينا العام، لكن قضينا والنبي يريد أن يحدد دائرة أهل البيت كما رأينا القرآن كذلك. فجاء النبي سار بقيمة القرآن ورسم لنا وبين لنا من هو المطهرين في زمانهم وأدخلهم في الكتاب وهم علي وفاطمة والحسن والحسين وأدار عليهم الثوب حتى لا ينظم الناس بين المطهرين وغير المطهرين. وهذا يدل غريب أن تظن أنه كل غير مطهر فهو رزق، يعني وجد دائرة الصالحين في الوطن ودائرة غير، ليس كل غير مطهر يعتبر رزق، ولكن أنا أجبت لك الدائرتين المتلاصقتين وأنا ما أدري كيف غاب هذا الأمر. أما مسألة ما ذكرته الإرادة فأنا أتحداك تأتي لعالم شيعي لم يميز بين الإرادة بغير التطهير وبين الإرادة بغير التطهير، تقول ما سبق أحد، أنت تأتي بأشياء غريبة جدا، تقول أنه ما سبق أحد إلى أن فرق بين معنى الإرادة بغير التطهير ومعنى الإرادة، لا نقول معنى الإرادة بسبب القرائن التي حولها، وبسبب أنها جاءت في كلمة آية تطهير أعطت معنى آخر، وبسبب وجود الحظ. فأنت غريب تسأل أسئلة غريبة، وهذا يدل أنك لم تقرأ كتب الشيعة. أتحدث تأتيه بعالم شيعي لميز أصلا قال أن الإرادة في آية تطهير وغير آية تطهير لا تميز. لذلك أنا أقول لك دائما أنت لا تعرف عن الاثني عشرية إلا كما كنت أنا أعرف عنهم عندما كنت وهابي 15 عام. أنت ما أحترم لك تعرف عن الوهابية كما يعرف سلمان رشدي عن الإسلام. فقط معرفة فقط، يعني تعرف عن الاثني عشرية كما يعرف سلمان رشدي عن الإسلام. فقط تحاول أن تجمع التسميات التي ضد الاثني عشرية والتي هي في الحقيقة ليست فيهم، تنسب إليهم ما ليس فيهم. وقد رد عليك كبار علماء أهل السنة، لا داعي أن ندخل الآن في نقاش في هذا المدخل. وأنا أريد أن أقول لك أنك تريد أن تخلط بين المطهر وغير المطهر، تريد أن تقع في مشكلة دائرة تخلط بين مريم وبين بقية النساء من آل إبراهيم، بين السيدة فاطمة وبين بقية النساء من بني هاشم. هذه دائرة طهر وهذه دائرة غير مطهرة. والنبي عندما أدخلهم في الكتاب وأدار عليهم النساء يريد أن يميز المطهرين من غير المطهرين، يريد أن يصفى يميز أن هنالك دائرة تختلف عن هذا. وسوف تقع في خطر شديد إن من يخلط بين الأربعة المطهرين وبين بقية آل محمد الذين حصرهم النبي وأدخلهم الكتاب سوف يقع في خطر من يخلط بين مريم كمطهرة كما ذكرت الآية وكغيرها من نساء آل عمران. ومن هنا نجد النبي يقرن بالحديث كما قلت لك الصحيح بين مريم وفاطمة ويقول أفضل نساء أهل الجنة فاطمة بنت محمد وأفضل نساء مريم بنت عمران كما رواه الحاكم والذهبي عن ابن العباس رضي الله عنهما، لأن مريم وفاطمة من سائرة مطهرة كما قرن النبي بين علي رضي الله عنه وهارون عليه السلام، فقال عليه السلام أنت مني منزلة هارون النساء إلا أنه لا بد. النبي يريد أن يبين أن هنالك مطهرين كما اصطفى الله هارون من بين بقية آل موسى، اصطفى الله كذلك علي من بين بقية آل محمد. أنا أقول لك لماذا لم يدخل النبي علي في الكساء ومن بين بقية بني هاشم؟ يبين لك أنه حتى لا يأتي أحد ويحرف الدين ويلعب في الدين ويقول أنا من المطهرين أهل البيت ثم يتلاعب في الدين. فأنا أريد لماذا تصر هذه الخصمة على الخلط بين المطهرين وغير المطهرين أهل البيت، بين دائرة الطهر وغير دائرة الطهر، ولماذا نخالف القرآن في هذا المثال؟ تفضل معك.
عفوا دكتور
صحيح،
يعني انا مفكر تماما فعلا الشيعة لا يعرفهم جيد، يعني خاصة ثقة الإسماعيلية ثقة الدروز ثقة النيرية القانطة الأربابية والجرودية صحيح يعني هذا أعرفهم جيدا، لكن كيف أقاسب أنتم للسمو العشرية أو الرافة أعرفكم جيدا، أسرقة الرافة متخصص فيها أعرفها جيدا وأعرف ماذا تقولون وماذا تكتبون وبشكل جيد بعد الله، فأنا من جهة مسحب، ولكن أنت تذكرني من الآن بكثرة للنصارى، وذلك أننا عندما نكشف النصارى يكون شروط التقديم غير ذلك، يسجلونك بفضل عيسى في كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لا ننكر فضل عيسى، عيسى رسول كريم صلوات الله وسلامه عليه من العجر الرسل، أنت حتى ما تشري سبل علي وحدثة والحسين وقبل هؤلاء الناسنا وهم يرون أن أنتم بريئون لهم ومن اعتقدهم، ولا تناقش في هذه القضية وهي هل لهم فضل أو ما لهم فضل، نحن نعرف لهم فضل نعرف مكانهم ندين الله تعالي سبحانه وتعالى، والله الذي نقول هو تقتب عن علوم في محله أمسا فيها قولة الإيمان فرضي الله عنهم مناطقة، ولذلك أنت تقول أن لماذا أرحب عليك سؤال من أطارهم لسواء السيد المسلم ما أطارهم أكثر مطارهم نقص شيء في قضية اكتساء أبدا وفي أفضل مشي أقول لكم ما على الله نعلم فإنه دعا له يصف، وبعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبما أننا نعكر أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إلا إذا الله أبرا صلى الله عليه وسلم،
وطهرها من الشرك هذا الرجل. ولقد أنا أسألهم طهرها من ماذا؟ هل تظهر من الشرك فقط أو تظهر من الزيادات والغفائط أو تظهر من الأهرم أو تظهر الصافرة من حيث نفاس تظهر من ماذا؟ نحن الآن نتكون معا أن الله طهرهم بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. عندنا مطهر الله تبارك وتعالى ولهم سجنت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ترى عليكم كتاب الله وعلى وهذا لا نعتقد فيه من العصمة رضا الله عليه وسلم. ولكن الذي نريد أن نعرف ما هو الرجس الرجس سمع أن طهرهم ما أتبع وما أتبع رتب على هذا الشيء وعندك سلام كبير ولا تسمع شيئا عند الله. نعم
تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لا اريد ان اخرج من الموضوع لكن اريد ان ابين لو ربما ان الشيخ عثمان فهم مني خطا. انا اريد اقول انت تعرف الاثني عشريه لكن ما انت خاطئ كما كنت انا قبل 13 عام. انا كتبت الصله بين الاثني عشريه والغلاه وكفرت الاثني عشريه بالقديم واخطات ثم تراجع وبين بحاجة الإمام شنتوت الإمام الأكبر كان موقفه سلبي من الإثني عشرية ثم أفتى أنه يتعبد بالمذهب الإثني عشري كما يتعبد بالمذهب الأربعة. والإمام الغزالي كذلك دافع عن الإثني عشري بكتبه انظر كتابه ليس بالكتاب. والإمام محمد البهي كبار علماء السنة دافع عن الإثني عشرية كما في كتابه السنة والشيعة. والعلامة المصري المعروف علي عبد الواحد واحد دافع عن الإثني عشرية. والإمام حسن البنا دافع عن الاثني عشرية. فأنا أقول أنت أخطأت في المعنى جدد النظر. لا أقول ترجع إلى كتب الاثني عشرية ارجع إلى كتب الإمام حسن البنا كتب الإمام الغزالي كتب الإمام الأكبر شلتوت وسوف تعرف أنك لم تعرف. يا أخي خير الخطائين التوابين خير الخطائين التوابين. أنا أعترف بخطئي أني كنت قبل 13 عام أنظر للاثني عشرية كما ينظر إليها عثمان الخميس العام. ولكن الله استنقذني بكلام الإمام شنتوت بكلام الإمام حسن البنا بكلام الإمام محمد الغزالي بكلام الإمام العلامة الدكتور القراوي بكلام مشايخ العلماء السنة في العالم قالوا نعم ما وصلنا عن الإثني عشرية وما رسمه إحسان الله والإثني عشرية يختلف تماما عن الإثني عشرية. مشكلتك أنك تقلد إحسان الله والإثني عشرية. تحرر من إحسان الله والإثني عشرية وسوف تعرف الإثني عشرية. أنت في كتبك بأسلطتك فقط تقلد إحسان الله وغيره. فأنا أريد أن أعود الموضوع. أريد أن أقول أنه يوجد أن النبي في حديث الكتاب يريد أن يبين كما أن الله بين في القرآن أن هنالك دائرة من أهل البيت المطهرين ودائرة من أهل البيت نعم منهم صالحين جزء من أهل البيت من الصالحين ولكن جزء من أهل البيت من دائرة الرزق ليس أصلا من الصالحين ولا من المطهرين. وهنالك دائرة غير المطهرين هنالك دائرة أبغض الله عنهم الرزق كما في القرآن الكريم كذلك دائرة الرزق وقرأت لك الآيات. وهنالك دائرة طهرهم الله تطهيرا وهنالك دائرة لم يجد عنه الرزق ولم يطهر تطهيرا. والرزق وكلما استقبل من عمل ثم بعد أن أذهب عنهم الرزق قال ويطهركم تطهيرا أي تجهيزهم بإدراك الحق في الإكرام والعلم. أما كيف حدد الله دائرة الطهر فلقد روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عليها أنها قالت خرج النبي وعليه مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله أي أدخله في الكساء. تأمل بالحديث ولا تتعصب بالباطل. ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاء فاطمة فأدخله ثم جاء علي فأدخله ثم قال النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل البيت ويطلقكم الحديث. إذا النبي حدد دائرة الطهر. فلماذا لا يرضى الشيخ عثمان أن يتأمل بحديث الكتاب ولماذا يريد أن ينهي هذا الحديث بهذه السرعة؟ أليس كلام النبي يستحق منا التأمل؟ أليس يحتاج منا إلى تأمل أكثر؟ ولماذا يصر أن يخلط بين المطهرين وغير المطهرين؟ أنت لا تخلط بين المطهرين وغير المطهرين من آل إبراهيم ولا يمكن تساوي آل عمران بغيرها من آل عمران. فلماذا آل بيت محمد تساوي بين المطهرين وغير المطهرين؟ وأنا محمد لهم مقام عظيم لا ينفع أن نخلط بين المسألة. وأنت تعرف لماذا أنا أسر على هذه المسألة عندما نأتي نبحر عن حديث ثقلين
لأن النبي في حديث ثقلين كما في صحيح مسلم ذكر حديث ثقلين في باب الإمام علي، في باب فضائل الإمام علي. فتعرف أن النبي عندما قرأ أهل البيت لحديث ثقلين إنما قرأ المطهرين، لا أن يأتي واحد ويحرف الدين ويدعي أنه من المطهرين. معاذ الله أن نساوي بين المطهر من أهل البيت وغير المطهر العلم، وإلا فلا قيمة لحديث الكتاب. لماذا أصلا أنت لا تخلص في آل إبراهيم وآل عمران؟ لماذا نحن نقول اللهم صل على آل إبراهيم؟ ألسنا نصلي على المطهرين آل إبراهيم؟ فقط المطهرين. ألسنا عندما نقول اللهم صل على محمد دخول الطيبين الطاهرين؟ يجب أن نرحمه. وهذه مشكلة الوهابية، أنها خلطت بين المطهرين من أهل البيت وغير المطهرين. فأنا أريد أن أقول ما هو الفرق بين المطهر وغير المطهر؟ وإذا كان لا يوجد فرق، فما هو دور حديث الكتاب وما هي دور آل التفصيل؟ وتفضل معكم.
تفضل الشيخ عثمان. العبد الظاهر الشيخ عثمان حصل عنده انقطاع. الظاهر الشيخ عثمان حصل عنده انقطاع.
قال الكابتن عنده اسم اخر ابو عائد. الكابتن الاثنين يبدو عنده مشكله، يبدو يجرب يشرب اكثر من اسمه. فاعتقد انه هو الله اعلم. انا عارف اثنين باسم متشابه ابو عائد، شو اعتقد الشيخ؟ والله اعلم. تاكد انه لا يسمع.
بحب سلعته. تفضل سلعته مع ان شاء الله نعيد الهيثم وقطع. اول شيء هل سمعني صوتنا؟ هل سمعني صوتنا؟ الأخ الكاتب سمعني صوتنا والشيخ عثمان؟ إي، لا نبي نسمع الشيخ عثمان والشيخ عثمان. إي سمع الله سبحانه وتعالى. تفضل تعيد ال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا كررت القرآن، جاءت كلمة الرزق كثيرة وجاءت فيها التطبيق، وجاءت كلمة التطبيق وجاءت فيها التطبيق. فأنا أريد أن أقول هناك دائرة القرآن الكريم، دائرة الصلاة، وهناك دائرة الرسالة، والصراع دائما بين الحق والباطل، عبر الصراع بين دائرة الطهر ودائرة الرسالة. فالنبي عندما أدخل أهل البيت قرأ عليهم آية التطبيق يبين أن هذه دائرة الطهر، حتى لا يأتي أحد من أهل البيت ويدعي أنه دخل بدائرة الطهر. نعم نقول أنه ممكن أن يكون من الصالحين، لكن ليس من دائرة المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم التطهير. تفضل معك.
طيب أقول ومهما لكم في امرئ من خليقة وإن قالها تخفى على الناس تعلم. فلابد نسمع كلاما جديدا. نسمع الدكتور عصام يقول تفقت الاثني عشرية القديم لذلك تكفر، وبالقريب الماضي قلت لم أكفرهم والآن تكفرهم. مهما تكن في امرئ من خليقتي وإن قالها تخفى على الناس تعلمي ولست أعرف أنهم في لحن. كل شيء تنكره تخرجه أو أخرجه، فلا يخفى شيء إلا الحق والمنه. أنا سألتك هل نحن رجل أم لا إذا لم ندخل في دائرة التطهير؟ لم أسمع ما معنى الرجل الذي أذهب عنه. ما هو الرجل الذي أذهب؟ ما معنى التطهير الذي تطهر به؟ ماذا من لوازم هذا التطهير؟ لم أسمع شيئا من ذلك. وكلامك الطرح كذلك الذي قدته وقلت إنه يقول إنها للحفر. طيب، وأنا أريد أن أكتب مع مثل هذه يعني ومكاز هؤلاء العلماء الذين تنقل عنهم يعني كلمات غريبة جدا يعني وحيدة فردية وحيدة ما عندها أخطر. المهم يعني يا دكتور الأخ، ما معنى الرجل وما معنى التطهير؟ الآن سأرجع إلى المباحث الجنائية. أجل ما من الرزق الذي أذهب الله، ما هو التطهير الذي يكون من لازم هذا الشرع؟ أجل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخير ما قلنا أنت من البحث على التطهير فيريد الآن أن يخرج من الموضوع، وأنا لا أخرج من الموضوع. هذه الأشياء أجبته في الماضي. نحن الآن في 30 شريط، كل شريط ساعة ونصف حول آية التطهير. ولو كنت صدقته كنا خرجنا من آية التطهير قبل 5 سنوات. لكن أنا عندي مباحث، عندي شيء أقوله، وإذا كان عنده لا يوجد عنده شيء يقوله فلا تبني السبب. أما إصرار على الرزق كله، الرزق قال تعالى وهو يذم المنافقين، فأعرض عنهم إنهم رزق ومأواهم جهنم، قال سبحانه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والرزق هو كل خير، وقد يعبر عنه بالحرارة والفعل القذف واللعنة والكفر ومعاني كثيرة، فلا يصح أن نحصرها في شيء. لو معاني كثيرة نقول أحد معاني الرزق، لا يصح أن تأتي إلى كلمة لها معاني عديدة وتحصرها بمعنى واحد. يعني من أين لك يا شيخ عثمان أن الرزق فقط لا تطلق إلا عن الشيء؟ يعني تعكم بالحقيقة باللغة، ارجع إلى قواميس اللغة تجد أن الزجاج قال وهو من علماء اللغة الرزق اللغة اسم لكل ما استقبل من عمل لكل شيء، فماذا هو يشمل الشرك ويشمل كل شيء؟ لماذا وقلت أنه أذهب عنه الشرك؟ هذا الضبط عن الوالد.
نعم دكتور، أنت تريد الزجاج، ما لك وجه الزجاج عن الزجاج؟ أنا أقول لك من آل عن آل البيت، أليس أفضل من الزجاج؟ فلا تقبلهم اسمك. هذا الباطل رضي الله عنه يقول الرزق هو الشك، والله لا نشك في ربنا وفي رواية ديننا وفي أخرى في الله الحق ودينه. وهذا الصاد يقول في قوله جل وعلا إنما يريد الله ليذبحكم الرزق، قال الرزق هو الشك. فلماذا سجد إلى الزجاج؟ تفضل يا دكتور.
شيخ عثمان ألم أقول لك أنت لا تعرف مذهب الأجرية؟ الإمام الصادق فسر الرزق بأحد معاني، هو يطلق على الشك ويطلق على الشرك ويطلق على، فهذا لا معارضة بين كلام الجزائر من كلام الإمام الصادق. قال لكل ما استقبل الحمد وعده وعمل شك يستقبل. أقول أتحداك أن تأتي لي كلمة واحدة الإمام الصادق أنه قال لا يجوز إطلاق كلمة الرزق إلا على شك فقط. هذا أحد معاني الإمام الباقر كما في رواية الإمام الباقر. فأنا أريد أقول أنه معاني كثيرة للشرك، معاني للرزق، معاني كثيرة، أحد معاني الشرك. فما أدري ما لماذا تفهمت معارضة بين كلام الإمام الزجاج وهو إمام اللغة وبين كلام الإمام البيت؟ أهل البيت لم يخرجوا عن قواعد اللغة، هل تفكر أن أهل البيت خرجوا عن قواعد اللغة؟ تفضل معك المال.
دكتور مالك لله دائما لأهلها، أنت الآن تذهب إلى المعنى اللغوي، معنى الشرعي عندنا ما لك هو المعنى اللغوي، أنت رفضت المعنى اللغوي في أهل البيت الآن صرت تبحث عن المعنى اللغوي. الإمام الصادق يقول عن الآية كما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، قال الشك. افحى الدكتور أكثر الآية، مين أنت المعنى اللغوي والمعنى هذا؟ شرط الضغط لا تقتل شيئا عن رافضة، هذا هو الرزق يا شيخ بارك الله فيك. لماذا تفكر في ذلك؟ طيب هذه المعاني كثيرة، أيها يريد، أيها يريد الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم مدعى اللهم أجر عنكم الرزق، أي معنى من هذه المعاني أو كل المعاني يريدها؟ ومن أين لك هذا؟ ومن سبقك إليه؟ دكتور أنا أمكن كثيرا ولم يذكر هو قال هذا من معاني، وإنما قال الآية كذا وتفسيرها كذا. طيب ما هو الرزق؟ الدعيس هو أذهب كله، وما هو تطهير الإلاد هذا الدعاء؟ نريد أن نسمع دعاء، ما سمعنا شيئا إلى الآن، لا تضيع الوقت، تبقى كتب في محكمة جنائية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لو أدخلتني في محكمة جنائية أنا سأجيبك ليس مشكلة، لأن صاحب الحق لا يخاف حتى لو أصبح متهم. أنا في قفص الاتهام ما مشكلة، ارتاح نفسي لذلك ليس طويل، وأنا محكوم وأنا مجني علي وأنا بار ليس مشكلة، سأجيبك لا تخلق. أصلا الحمد لله أن صاحب الحق يكون مطمئن، والله أنني منذ أن انتقلت من الوهابية إلى إثنى عشرية جعل الله في قلبي الاطمئنان، فلذلك انا لا اخلق ذلك، ساجيبك. اقول لك يجب اولا انت لم تستطع ان تتعامل مع كتب اهل السنه، لدي ان شاء الله ابين لك الاخطاء التي وقعت بها بسبب عدم فهمك لمذهب اهل السنه، وبينت لك انك خرج من الجنه،
فكيف تتفهم مذهب الاثني؟ أهل البيت هل تظن أنهم أتوا بأشياء خلاف اللغة العربية؟ هل تظن أنهم خرجوا عن قواعد اللغة العربية؟ ليس في كل
لازم أن نعلم وهم يفكران الآية أن تحليهما. ثم كذلك يقول من أين لك أن بقية الأئمة تخلو، ومن أين لك أن تنهض اثنى عشر؟ هذا الأمر لا تستطيع أن تكذب عليه. هذه دعوة أنا أستعيدها ولذلك التزمتم بها لأنها تخرجكم مما أنتم عليه من الضلال، ولذلك خالفكم كل بل كل فرق الشعب فلم يقولوا بقولكم هذا. وأنا ما خرجت عن الموضوع ولكني التزمت بالموضوع لأنني قلت للدكتور عصام في المرة السابقة إما أن تتكلم بما يدل عليه حديث الكتاب وإما أن أتكلم بحديث الاثني عشر حتى أبين لك أنكم لا تتبعون هؤلاء الأئمة بل هم بريئون منكم براءة الذئب من يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول وأصر إن لم أسمع شيء عن حديث الكساء يدل على معنى التطهير ومعنى الرجل ومعنى الإرادة وما قال بأن الإرادة في آية التطهير تختلف عن الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى من علماء الشيعة الذي يقول الآن الغاز كله مقول ذلك. اذكر لنا أقوالا من علماء الشيعة في كتبه نرجع إليها وكتب الشيعة عندي هنا وسأرجع إليها الآن إذا نقلت. من من علماء الشيعة قال الإرادة في آية التطهير تختلف عن الإرادة في كتاب الله تبارك وتعالى كله. نريد أن نسمع شيئا من هذا الكلام. ولذلك أنا أذكر لك الآن معنى الرزق عندنا. الرزق يأتي معنى القدر ومعنى الجلد ومعنى الإثم ومعنى الفسق ومعنى الشيطان ومعنى الشرك، كل هذه معاني مشتركة للرزق. أنا أدري هذا ولكنك تلتزم مذهبا معين وهذا المذهب الذي تلتزمه تقول أنت إنه يدل على شيء معين وهو إذهاب الرزق عن هؤلاء الخمسة دون غيرهم. أنا أقول لك الآن ما هو الرزق، ماذا يتلزم من إذهابه، ثم بعد ذلك أسمعك الآيات والنصوص التي تدل على أنه أدب كذلك عن غيرهم الرزق. تفضل يا دكتور.
بسم الله
الرحمن
الرحيم. أخي الشيخ إن من حقي أن أعفى الحديث بسببين. السبب الأول أنك قلت في أول جلسة أنا موافق أن يختارك الذي تصام أي آية أو رواية والمؤمن لا يقرأ سيما أنك رددت هذه الإدارات ولا أبدا تأتي على ما عندك تأتي بأقوال الأدلة لماذا استقمت أبدا ثم إذن أهذا ما عندك بالأدلة تأتي بما لدي. والسبب الثاني أنني انتقلت من المعادلة الاثنا عشرية وأنا أريد أن أبين الأسباب الرئيسية للإنكار. وذكر السبب يحتاج مني إلى ترتيب الأدلة بطريقة علمية حتى يمكن السماع لماذا انتقل المئات من الوهابية من الاثنا عشرية. ومن هنا أنا بدأت بحديث الكساء. لماذا؟ لأن حديث الكساء سوف يكون مدخل ضروري إلى حديث الطريق. ومن هنا أنا أعتبر أنك عندما بدأت بالبحث عن حديث الكساء هذا خلاف المنهج الذي أنا أريد أن أسير إليه والذي أنت وعدتني أنك سألت. قلت لك منذ البداية أن عندي كتاب المنهج الصحيح في الحوار مع الواحد. وأنا أرى أن طرح حديث الاثني عشر قبل حديث الثقلين ليس من الأسلوب العلمي، لن يقودك إلى الحقيقة حتى أنا. والله أنني أعتقد أنك لن تهتدي إلى الحق إلا إذا مشيت على الطريقة التي أنا أريد أن أذهب إليها. وأنت قلت في البداية لو هديتني إلى الحق أو عفوا لو بينت لي أن الحق مع الاثني عشرية فسوف أترك مذهبي وأدخل مذهب. وأنا أقول لك كذلك لو بينت لي أن الحق مع الوهابية فسوف أترك الاثني عشرية وأرجع إلى مذهب القديم، ولكن معاذ الله أن أرجع إلى مذهب القديم. فأنا أريد أن أبين لك أن علمنا من السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر الجواب على من يسأله أكثر من مرة وربما يكرر الجواب أو ثمرة، وكان يتحدث بالحديث الواحد في أكثر موضع.
كل ذلك يحق الاستماع والإنصار والفهم لمن حضر كي يبين لمن لم يره ويسمع. وإعلان صلى الله عليه وسلم بحديث الكتاب لا يخرج عن هذه القاعدة النبوية الذي كان يريد أن يبين لهم. كان يبين هؤلاء أهل البيت هؤلاء هم المتأخرون في أكثر من موضع يعلم الناس أن هؤلاء في أهل القرآن من أهل البيت. وآية التطهير نزلت في بيت سلم وإنما أوردنا حديث عائشة في أول حديثنا هنا لكون حديث عائشة ورد في مسلم ومن بيت أم سلمة روى الحديث أم سلمة وعمرو بن أبي سلمة وزينب بن أبي سلمة عن أم سلمة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة واحدة وأبشري وعن الخندوانة فجللها بالساد ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذن عن الرزق وقال سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مفاني وأنت على بيتي. وهكذا روايات كثيرة كثيرة جدا. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيت فاطمة في التأشر إذا خرج إلى الفجر فيقول الصلاة على البيت إنما يريد الله منكم عنكم رزق أهل البيت وطهركم. لماذا كان النبي يمر على هذا البيت الأهل؟ إن النبي كان يريد أن يحسب دائرة المطهرين. لماذا هذه الفترة الطويلة؟ لماذا هذا التكرار؟ كان يريد أن يأتي أمثال عثمان الخميس ويخلط بين ملايين من البشر ويقول ولا يميز بينهم وبين المطهرين من أهل البيت. إن هؤلاء مطهرين، هؤلاء هم قرناء القرآن. قال في الفتح الرباني للإمام البناء والد الإمام الحسن البناء قال جماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والزبير. إذن جماعة من التابعين، جماعة من السلف الصالح كانوا بذلك. فالمسألة لديها دليل على شيخ عثمان، ليست القضية فقط عند الإثني عشرية، المسألة لديها دليل من سلف الصالح ومن سلفنا. وأنا أقول قدماء السنة كانوا أمناء وضاموا عليهم، لا يتعاملون مع الآخرين بنفس الطريقة التي تتعامل الوهابية مع الإثني عشرية. لقد تمسك كثير من قدماء السنة بحديث الكتاب وحديث أنس أن الذي كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر وعلموا وصرحوا في كتبهم كما ذكرت أن أهل البيت مع أولى الخمسة. بل سأذكر لك حديث قليل أن بعض أهل السنة قال أن حديث قليل يدل على التمسك بالقرآن والسنة وثم حفر النبي أهل البيت هؤلاء الخمسة. فإذا كان حديث ارتكر أكثر مرة وفي أكثر مكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كي يتذكر من أراد أن يتذكر، وإذا كانت روية في عالم الخوف حديث الكساء وأيام بني أمية فإنه روي أيضا في أشد الأطوار حديث كانت بما توجد في كل مكان. فلقد روي أن الحسن علي رضي الله عنه عندما طالب القوم بإمرار رسول معاوية خطب بالناس وقال أيها الناس إنما نحن أمراءكم وبهائكم ونحن أهل بيت نبيكم الذين أباه الله عنه الرزق وطهرهم تطهيرا. وكان ذلك حتى ما بقي في المجلس إلا من بكى حتى سمع نشيد. فأنا أريد أن أقول أن الإمام الحسن يبين أن دائرة الطهر مخصوصة بأشخاص معينون وليست أصلا لمن كل من هب ودب. وهكذا جاءت الروايات الكثيرة التي حدد فيها النبي دائرة الصحبة لأشخاص معينين. وعلى امتداد الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجد أحداث يترتب عليها درس مفهوم من هم أهل البيت في ذاكرة الذين عاصروا النبي وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على أسرار أنهم من الجيل الذين سيفتح الأبواب من بعده. ووفقا لحركة هذا الجيل ستسير الحركة على امتداد المسيرة. ومن هذه الأحداث التي درست مفهوم من هم أهل البيت أحداث يوم الوهلة وملخص القصة طويل مذكورة في القرآن. يروي أصحاب التفسير للمأذون أن رؤساء النصارى قالوا بعضهم بعد أن اتفقوا على موعد الآن باهنا بقومه باهنا، ولكن الذي لم يقل لقومه وروى الإمام مسلم رضي الله عليه في صحيح عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسن وحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي. إذا جرى النبي أكثر الموضع ليس فقط بآية تطهير، لماذا دعا هؤلاء الأربعة؟ ولماذا قال بعد أن باهنا قال اللهم هؤلاء أهلي؟ انظر في مسلم ورائد الصحابة لا فضل عنه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال النصارى من هؤلاء؟ قيل لهم هذا ابن عمه وهذه ابنة فاطمة وهذا ابن الحسن السيف. ففرقوا فقالوا رسول الله نؤتيك الرضا فأتنا من المباهلة. فصالحوا رسول الله على الجزية وانصار. وذكر ما الإمام السني صاحب حقبة الأحوذي دعا عليا فنزله من منزل نفسه وفاطمة لأنها أقصى النساء وحضر السيف ونزلتها من منزلة أبي. وهكذا نجد أن النبي كان يسر على الحب. فلماذا يا شيخ عثمان تصر على عدم التمييز بين المطهرين وغير المطهرين؟ أنا أريد أن أقول لك
ما هي وظيفة حديث الإسلام؟ ما هي وظيفة؟ وما هي دلالة حديث الإسلام؟ أجب على هذا السؤال.
تفضل الشيخ عثمان مع سليمان.
لا مرحبا. المؤمن لا ينقض العهد أو يجب أن تقرأ أكثر الآيات التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أعوذ بك من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سيروا في الأرض بأربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذق قال من الله ورسوله إلى يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين وقصوله فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين هروا بعذاب أليم. هذه الآية من الله جل وعلا أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يثير بها المشركين. فهل نقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد؟ لم ينقض العهد صلى الله عليه وسلم. أنت تسألني على ماذا يدل على ماذا يدل؟ أنا الذي أريد أن أعرف الموسى عن ماذا يدل. أنت تقول عندي كلام كثير ويدل على أشياء كثيرة. عزتنا بقولك كنت وهابيا وصرت ابن علي كنت وكنت وكنت وكنت. والله ما جئنا لنسمع قصة حياة فهي مزعجة لنا. أسمعنا شيئا نستفيد منه. خلاص تسقطت تقرير الشعرية أبقى ما عندي من الأمثير العجيب أنه لم تسمع مثله أبدا. هل هذا قدم العجب الذي لم أسمع عنده أبدا شنشنة نسمعها من أخره؟ ما نرى هذه الأشياء وإنما دعاوى 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 فلا نرى شيئا خلاف الله. وهذه نقضينا لنسعب السفر ويهجلنا وأنت تمثل هذه الغرفة أنا أتنبيها حسب ما يحب الإطواء الحقيقة يفضل الرافضة ألا ما يحبك. أنا جئت ناظرة أو أحاورة في هذه الغرفة غرفة الرافضة ويشعر شكل إن اتهام الجنسة ما نسمع عن رأى والله أستغرب كثيرا تستغرب لهذه الغرفة والله إني أستغرب كثيرا ترسل كل رفضة. أنت القرآن لا تأتي شيء تقرأ ترى القرآن تخطب الآيات أخطاء لحما جديدا تلحم لحما جديدا إلى الله تكتب في هذه الغرفة هذا المكان لا أسمع علما لا أسمع يعني شيئا أستفيد منه إلى الآن. أنا ما قد كنت استفدت يعني شيئا قد يكون كمان كنت استفاد مني شيئا وهذا أمر طبيعي أن يقول قلت هذا الكلام. ولكن الآن أنا أقول أن أشتغل حقيقة لماذا كان أشتغل الدكتور عصام الإمام الفجر يعني كلام غريب جدا جدا جدا. والآن كذلك هو وجه من الأسئلة على ماذا يدخل الكتاب. أنا الذي تسألني على ماذا يدخل الكتاب أنا الذي أسألك. أنا قلت ما عندي ما عندي على معلم لماذا تسألني أنا عشان أن نسمع شيئا وتناقل إن لم أسمع شيئا الآن على حديث الكساء يدل على ما تذهبون إليه إثنتي وعلى هرقين وعلى أنهم الأولى وعلى 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 الأولى معلمك ماذا تقول فأتموا في موضوع الإمامة عندكم وتنتقلوا إلى شك الألوهية عندكم وتنتقلوا إلى حتى شك الربوبية عندكم وإلى عبادة القبور عندكم وإلى غيرها من المسائل الكثيرة التي أنا مناقشتي مع الدكتور عصام بموضوع إمام آخر كل الخلافات التي بين الشيعة والسنة تصير كلنا شيعة أو نصير كلنا سنة. هذا مبدأ حسب النقاش يصل إلى هذا المفيد وهو أن التفق لا أن يعذر بعضنا بعضا ولا على أن نتقارب. ما نريد التقارب في اتحاد نريد التوافق نريد أن نجتمع إلى كلمة في صورة كلمات كريمة لا إله إلا الله محمد رسول الله نريدها قادمين، نريد أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوا السبيل. نريد قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا تهرب على أشرف المؤمنين فرقة وافترقت النصارى على 30 فرقة وتكفرق أمتي على 33 فرقة كلها في النار إلا واحدة، نريد هذه الواحدة. إذن نريد أن نشرح شيء من ذلك، نريد أن نستفيد، نريد الناس أن يسعوا شيئا يستدلوا به الشيعة من خلال الإفتاء والتفكير، يستدلوا به السنة من خلال أشرف الأمة أن نتكلم ونتحاور لنصلك إلى الحقيقة. وإلى الآن وليس هذا خلقا للميعاد، بل هذا الخطاب للميعاد ان شاء الله تعالى. تفضل
تفضل المشكلة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جزاك الله خير، ولانني في الحقيقة عندما اتكلم كلام امر لي، فانا اقول انني منذ 3 سنين منذ ان انتقلت من الوهابية يعني وانا ادعو إلى جماعة جماعة تقريب بين الوهابية وبين الإسماعيلية واحترام لهذه الجماعة، لأننا أعتبر أن هذه الجماعة مقدسة وحكومة ريع المؤامرة الصليبية التي تريد أن تفرق بين المسلمين الوهابيين وبين المسلمين للعالم. فلذلك عفى الله عنك وجزاك الله خيرا. ولا أريد الآن هنا أن أستعرض عورات، ولكن أقول والله لقد ظلمتني يا أخي، ظلمتني كثيرا عندما قلت انه لماذا اختاروني، لان يعرفون انني من العلماء، وان كانت مرتبتي ليست مرتبه كبيره، لست من العلماء مناسك، فلا ابلغ الى درجه العلامه شيخ القران، ولا الى درجه العلامه سيدي مدري، ولا الى درجه العلامه هادي الراضي، لكن انا من العلماء الذين في مرتبه اقل من درجه هؤلاء. وتسالني لماذا اختاروني وانا ليس امثلي، وأقول أحسن الله لي وجزاك الله خيرا، وأحتسبها لله إحصاما على جماعة التقييد بين الوهابية وبين الاثني عشرية التي هي جماعة تبناها وأدعو إليها ونبيا بكل هذه الجماعة. فلذلك أنا أقول من أجل أن نفوت الفرصة على أعداء الإسلام، ولعل بعض أعداء الإسلام يسمعون من الذين يريدون أن يجملوا الإسلام تحت عنوان محاربة الوهاب. أنا صاحب قضية يا شيخ عثمان قضية، أنا أريد فقط أن تعرف الحق وأن تهتدي إلى الحق، لدي كلمة في يدي، وأنت لا تحاربهم لأنك تعرفهم، أنت تحارب لأنك لا تعرفهم، وأسأل الله أن يكون استكثارك إما على يدي أو على يد غيري، وأرى فيك خير كثير، وأن من تهتدي بهذه المناظرات فسوف يدعو الله لك الهداية في المستقبل. وأقول أعود إلى موضوعي، إنني وجدت أن كثير من العلماء في مقدمة الإصلاح تحت الحوض من العلماء الحين بين وقال بهذا النص لا عليا، عندما نزلت آية الله فنزله منزلة مصر وفاطمة لأنها أرسل نسان وحسن وحسين فمنزلة منزلة ابني صلى الله عليه وسلم، وهكذا نجد في موارد عديدة في هذا، ونجد أن النبي كان يحدث من هم أهل بيت النبوة كما في حديث الزواج روي من 51 طريقا كما تبين لكم أعظم، وأثبتها أرباب الكرامة في جوامعهم، وأثبتها المفسرون في تفاسيرهم من غير اعتراض أو ارتياح في الطبري والإمام ابن كثير رحمه الله عليه والإمام السيوطي رضي الله عليهم جميعا، وروى قصة أجمعين بن حلية رضي الله عنه والبيهقي رضي الله عليهم جميعا كذلك، ومن الصحابة والإسلام وغيرهم من السلف الصالح وغيرهم. وعلى هذا نقول لأن مفروض أنهم أهل البيت قد غلق غرقا في ذاكرة العديد على دل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الجنود، أن كلهم قالوا أن أبناءنا تعني حسن الحسين وأنفسنا تعني كما تحكي جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب، ونساءنا تعني فاطمة، ثم أدخلهم النبي مرة أخرى في الكساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي بمواضع حديدة. وبدأ الطيب بعد أن حدد الدليل من هم أهل البيت وبين لهم وأدخلهم الكساء وأدار الكساء وبين كل شيء، ربط النبي بينهم وبين القرآن الكريم برباط وثيق وهذا العبارة ويتبسم في ذاكرة العديد في زمن النبي من الصحابة رضوان الله عليهم، كما في وادي اسلم عن سيد الأرقم رضي الله عنه أن النبي قال يا أيها الناس فإنما أنا بشر مرسل يؤتي رسول ربي ترجيه سوف أغادر الحياة عما قليل كي كان فيكم تقريب أول ما أرسل الله ثم قال وأهل بيتي لا أريد أن أدخل الحديث له. قال النووي سمي بخلي بأمهما وفرس أنهما وقيل بسفل العمل بينهما، ولأن ما عدا القرآن والسنة وأهل البيت خبيث ما عداهما خبيث. النبي كان يحدث من حد أهل البيت ويتلاعبون بالدين يا شيخ عثمان الدين، هل هذا الكلام ليس علميا؟ أتريدني لم آتي فقط بالكلام الذي تريده حتى حينئذ سوف أشرح عندك من العلماء، أما إذا أتيت بالكلام الذي لا ترغب فيه أكون من الجهلاء؟ هل هذه من الإصرار؟ فوالله إنني لا أتهمك بالله، لا أتهمك بالله، معاذ الله أن آتي وأتى أقول أن عثمان الخبيب جاهل وهو رجل من رجال الدين، ولكن أقول أنني يهمني أهم شيء قضية الكبرى هي مذهبي، قضية الكبرى هي عقيدتي، ولا يهمني شخصيتي، ولا يهمني أن يقول الناس عني ما قالوا. فبعد أن انتقلت من الوهابية للعشرية اتهمني بعض المتعصبين اتهامات كثيرة، وآخر من اتهمني منهم هو الشيخ عثمان الخبيب، وأسأل الله أن تهديه إلى الحق. وتفضل معك المعرفة.
تفضل شيخ عثمان ما قلنا تفضل.
يقول الدكتور صنه يدعو إلى جماعة تقريب بين الوهابية والعشرية، نقول لا تدعو إلى هذه الجماعة، ادعو إلى اتباع الدم، ادعو إلى اتباع الحق. فتقول الوهابية لما يفهمون ولا يعقلون وهم بدويون، هذا إلى غير الوهابية أولا لتقري بينهم، ثم بعد ذلك يدعو الوهابية تدخلها في آخر الناس لماذا أبو الإنسان حتى الله لماذا هذا الكلام؟ ما قلت أنا بقول لك تمسك هكذا، لماذا؟ لماذا لا تبحث عن الحق؟ لماذا لا تجيب عن الأسئلة التي أطرحها؟ وكما يقول يعني المثل المصري يقول أسمع كلامك أصدقك، أروح أمامك أتعدك، أنت تتكلم بلين وضح فأشفق عليك، ولكن لما أرى أعمالك أغير نظرتي تماما، إذا أرى أشياء أخرى في أرى الدكتور عصام يتهم في الإجابات، أرى الدكتور عصام ينفق ويدوء، أرى الدكتور عصام لا يدوء حتى تتعكس شغل آخر يجري. يقول أنا المسيح، أنا أريد الحق، أنا أتحدى أن أتحول من الوهابية، يعني تحول أسوأ في الحمد لله. أيش المشكلة بس؟ أنا كم يبقى على الآية من الله يعني أنا من الآخر يعني هو يجينا بحل في الجزاء ما هو الرسم وماذا يترتب على التقديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عثمان الخميس يريد أن يجعل المسألة شخصية، أنا ليس لي وبين الشيخ عثمان الخميس أي عداوة شخصية، فهو كما قال في أول المناظرة أنا لا أعرف الدكتور عصام العماد، وكذلك أنا أقول أنا لا أعرف الشيخ عثمان الخميس، فليس بيني وبينك أي عداوة، ولكنني جئت هنا أدعو الله إلى أن يعرف الناس أن الحق هو مع أهل بيت النبوة، وأنا ما زلت في بلاد الطريق، لا تستطيع أن تكون أنا ما زلت في رأس الهرم، وما زال عندي عشرات الروايات، فإذا كنت أنا في آية تفصيل فقط هذه الجلسات فقط فماذا تتوقع؟ كم عندي من الكلام حول حديث الإبن عباس؟ كم عندي من الكلام حول آية المباهرة؟ كم عندي من الكلام حول آية الولاية؟ كم عندي من الكلام حول حديث المنزلة؟ كم عندي من الروايات؟ هناك آيات كثيرة، فلذلك لا تستعجل يا شيخ ابن القيم، أنت الآن تقول ليس عندهم شيء، لا تستعجل، الآن لم أذكر شيء كله، لأن يعني الآن ما زلت في البداية. تقول السيد صلى لم يأتي بشيء، نعم ما زلت في رأس الهرم، بس عهد إذا عاهدتني أنك ستستمر معي فأنا سأستمر معك، ولا أريد فقط أن أرى من خلال أسلوبك التعامل معي بدأت أشعر أنك ربما تترك المناظرة،
ولذلك انا اريد ان تضمن لي هل فعلا ستسبب النار ومن من الاشخاص يجهل من هو عصام العناق اليوم؟ لا اريد ان امدح نفسي، ولكن احيانا عندما تاتيك المطاعن من اخيك الا تضطر ان تتحدث عن نفسك. يعني انا الحقيقه تنازلت انه تناظرت مع عثمان سليم، ولا انا كنت اريد ان اتيك حتى لمدتي لتناظر مع عثمان سليم، ولكن مني تنازلا قلت لهم ارسلوا احد تنازل الدكتور عصام العناق. قالوا اننا نرى ان تاتي انت تناظر، فلذلك انا اعتبر نفسي تنازلت ان اتيت واتناظر معه، والا الان لست في مقام علمي، ولكن لا اريد ان اتكلم في مسائل تقنيه. اريد ان اوجد ان المساله ليست تقنيه، ليس بيني وبينك اي عداوه، وانا احترمك وانت تحترمني باذن الله وان شاء الله، اريد ان يكون الحوار بيننا وبين علمي لا يتحول الى مسائل علمية. وإذا كنت أنت تقول أنني لست عالم، فأنا أقول أعوذ بالله أن أكون أنا من الجاهلين، أنا لست من الجهال. إذا كنت أنت تقول أنا لست عالم، فأنا والله أتعلم كثير كيف عرف الوهابيون شخص غير عالم. كان الأولى أن يختاروا أحد علمائهم، وهذا إكثار معه. فوالله لو قالوا لي أنه هذا شخص ليس عالم لرفضت المناظرة معه، ولكن لأنني لا أريد أن أمنع، لأن المشكلة أن أحيانا عندما تناظر شخص عالم تصل معه إلى نقطة معينة، لكن عندما تناظر شخص غير عالم لا تصل إلى نقطة معينة. ولذلك أنا أعتقد كيف تنتقد مذهبا عظيما وأنت تقول لست عالم؟ إذا كنت أنت كما تقول لست عالم من علماء الوهابية ولست عالم من علماء أهل سينا، فكيف تدعي أنك عالم بالإثنين الآخرين؟ كيف تقول انك تعرف اذا كنت لا تعرف مذهبك؟ فكيف تدعي انك تعرف مذهب الاخر؟ فلذلك انا اطالب الاخوان واسالهم هذا السؤال، ابو احمد او محمد علي، هل عثمان الخميس من علمائكم؟ هل عثمان الخميس من علمائكم؟ اوجه السؤال لمحمد علي، عفوا محمد علي، هل هو من علمائكم ام لا؟ هل عثمان الخميس من علمائكم ام لا؟ اجد يا المسؤول من الوهابيين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بالنسبة للشيء الثاني، الشيخ عثمان الخميس عالم عندنا ويمثلنا، وهذا يشرفنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبين للشيخ عثمان الخميس أنه لا يمكن، هو مصر للشيخ عثمان الخميس كما فهمت أن نتكلم عن رسمه. يأتي العصمة التي أنا أفهمها من الاثني عشرية، كيف العصمة التي أن تفهم؟ أن تفهم العصمة عن الاثني عشرية كما كنت أنا أفهمها قبل ثلاث أعشرة. العصمة الملازمة للنبوة، العصمة التي تحلل حرام محمد، العصمة التي تحلل حرام محمد وتحرم حلال محمد، العصمة التي تأتي بدين جديد، العصمة التي تأتي برسالة جديدة، العصمة التي ترفع الإمام علي عن النبي فوق النبي، العصمة أولا. أما ذلك أنا أقول أن يجب أن نحدد ما معنى العصمة، ما معنى العصمة؟ لأن الكثير من الوهابيين لا يدركون الفرق بين العصمة المدنية، عصمة مدين، وبين عصمة أخرى، عصمة تستلزم أن يكون نبيا، تستلزم أن يكون صاحب رسالة جديدة. فإن عصمة مريم لا تستلزم ذلك، العصمة التي عند أهل البيت هي كعصمة مريم، لا نبوة جديدة، لا رسالة جديدة، بل هم أتباع للنبي محمد، يلتزمون بما أحله محمد ويلتزمون بما حرمه محمد. لذلك ما الذي يحرر النزاع وما لم نتفق في تعريف العصمة؟ فكيف نتحاور في العصمة؟ إن المشكلة ولن يتم التقريب بين الوهابية والعصبية ما لم يكن هنالك اتفاق مصطلح. أما أن يكون مجرد الاتفاق في الغلاف الخارجي في اللفظ، أما في المستويات، أما في المعنى، أما في المعنى الداخلي، أما في المضمون الداخلي، فنختلف. فكيف سنتفق؟ نريد أن تفهم هذا أولا. أما الثاني فأنا أريد أن أقول
أنه ما لم تسلم بالحق فكيف كان الحق؟ تريدني أن أقول لأسمك 50 مليون؟ أنت تقول ليس 50 مليون أربعين عشرة ما لم تسلم بالحق؟ هناك ملازمة كبيرة بين القوم بحق أهل البيت المطهري وبين قوم لأسمك أنت تقول لا ليس الحق ثم تقول لي الآن تطالبني أن أقول لأسمك 50 مليون أو 3 مليون يا أخي أهل لماذا أنا مشغل على الحق؟ لأنه ما لم تحصل أهل البيت كما حصرهم النبي بألف فلا يمكن تقول بالأسمة لأن هؤلاء قد بشرهم النبي بالجنة وقال أن فاطمة سيدة نساء بالجنة وبشر الإمام علي بالجنة والحسن سيدة في الجنة فمن الطبيعي أن يكون هؤلاء معصومين أي أنهم لا يخالفون القرآن والسنة الأسمة بمعنى أنه لا يمكن أن يخالف الكتاب والسنة هؤلاء أتريدني أن أقول بأسمة 50 مليون فلذلك أنا أقول لا بد أن تحصل أهل البيت وإلا فلا يمكن أن أقول أهل البيت عندك يعني يأتي مداريس كثيرة ملايين من الناس ما كان الذين ولدوا في زمن الرسول عندك كلهم والذين الآن في أهل البيت والذين سيلدون إلى آخر الزمان هؤلاء أهل البيت فإذا أقول بأسمة ما كان منهم وما يكون منهم وما سيكون منهم وما سيلد منهم والذين سيلدون ومنهم الفاجر ومنهم الصالح ومنهم التقي ومنهم البر نقول هؤلاء الذين كرمهم النبي في القرآن هؤلاء الذين أدخلهم في الكتاب هؤلاء الذين جعلهم الثقل الثاني بعد القرآن هؤلاء لأنهم لا يمكن أن يخالفوا القرآن والسنة لا العصمة التي تفهمها أنهم يفترضوا جاءوا بشيء جديد في مقابل القرآن والسنة معاذ الله أن يكون لأهل بيت شيء أو قول يخالف القرآن والسنة وإلا لم يكن ولا كرامة وتفضل بعد ذلك
نريد أن نعرف الآن ما هو رجل يجهد وماذا تستلزم من ذلك ما سمعت شيئا